الفترة الثانية من جلستنا مصادر الإسلام. سلام لكم أيها الأحباء من جديد. أحب أن أوضح أننا نطرح هذه المواضيع الجريئة للمناقشة من باب البحث العلمي والمنطق النزيه. أحبائي، أعود فأذكر حضرتكم بأننا بدأنا بتوضيح المصادر التي استقى منها محمد قرآنه، وتكلمنا عما أخذه من كتب اليهودية القانونية والأسطورية، ثم تكلمنا عن المصادر التي من كتب النصرانية القانونية، وسقنا بعض الأمثلة زي قصة بشارة الملاك لزكريا في إنجيل لوقا وفي سورة مريم آية 7، تاني حاجة العذراء مريم وبشارة الملاك برضو في لوقا وفي آل عمران آية 45، واتكلمنا عن تعاليم المسيح، صعوبة دخول الأشرار إلى السماء زي ما في لوقا 18 25 وسورة الأعراف آية 40، ونصيب الأبرار الصالحين في السماء كورنثوس الأولى 2 9، وموجودة في مشكاة المصابيح صفحة 487 حديث عن أبي هريرة، واتكلمنا عن معجزات المسيح الخلق وتفتيح أعين العميان شفاء البرصة إقامة الموتى في متى 4 آية 33 وفي آل عمران آية 49، ورفض اليهود للمسيح في متى 26 آية 4 وفي آل عمران آية 54، وارتفاع المسيح إلى السماء في مرقس 16 6 وفي سورة النساء آية 158. ونأتي إلى المصادر الأسطورية من كتب الهراطقة بالإضافة إلى التباس بعض الحقائق على محمد، مما جعله يخلط بين الأمور، وكذلك إضفائه بعض المبالغات والخيال ليغطي جهله بدقائق الكتاب المقدس، وسوف أسوق بعض الأمثلة. أول ذلك هو ما أورده النبي محمد بخصوص العذراء مريم أم المسيح. من هي أم مريم أم المسيح؟ قال في سورة مريم آية 28-29: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرؤ سوء وما كانت أمك بغيا، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. وفي سورة التحريم آية 12: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وفي سورة الفرقان آية 37: ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. والإمام النسفي فسر الكلام ده في الجزء الأول صفحة 233 أن مريم هي أن امرأة عمران ابن مثان هي أم مريم جدة عيسى لأم عمران يعني، وهي حنة بنت فاقوذ. تعليق: واحد، خلط عجيب جدا بين مريم بنت عمران وبين مريم أم المسيح، إذ يقول القرآن عن مريم أم المسيح أنها ابنة عمران وأنها أخت موسى وهارون، وهذا غير صحيح، فالكتاب المقدس يفرق بين مريم أم المسيح ومريم أخت هارون وموسى وابنة عمران بالميم ليس بالنون. ملاحظة أخرى في سفر العدد إصحاح 26 وعدد 56 بيقول: واسم امرأة عمران يكابد بنت لاوي التي ولدت للاوي في مصر، فولدت لعمران هارون وموسى ومريم أختها. والواقع أن موسى وهارون ومريم أختهما كان في مصر في زمن فرعون، ومريم أم المسيح كانت في فلسطين في زمن الدولة الرومانية. وفي تلك الأيام صدر أمر من أغسطس قيصر بأن يكتتب كل المسكونة، فصعد يوسف ليكتتب مع مريم المخطوبة وهي حبلى، فولدت ابنها وأرضعته في المزود، وكان ذلك في حكم هيرودس في أورشليم. الكلام ده في إنجيل متى إصحاح 2 عدد 1. ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام هيرودس الملك. ملاحظة 5: مريم أخت هارون وموسى كانت في القرن الخامس عشر قبل الميلاد، أيانه بين مريم بنت عمران وبين مريم أم المسيح حوالي 1500 سنة. ملاحظة 7. لكن ما سبب الخلط بينهما عند محمد؟ الواقع أن ذلك بسبب أنه اعتمد على خرافة إسرائيلية كانت تقول إن ملاك الموت لم يتسلط على مريم أخت هارون، بل ماتت بقبلة إلهية ولم يتسلط عليها الدود ولا الحشرات. وواضح أن هذه خرافة، لأنه لم يقل أحد أن مريم أخت هارون بقيت على قيد الحياة حتى زمن المسيح. ملاحظة 6. ملاحظة 8. وتفذلك المفسرون بإيراد سلسلة نسب غريبة لعمران والد العذراء على أنه ابن مثان، وحن أم العذراء مريم على أنها بنت فاقوز. غريب. أخيرا، الواقع أن الكتاب المقدس لا يذكر والد العذراء ولا أمها، أما التقليد فيورد اسم والدها وهو يوقيم وأمها حنة، ولم يذكر نسب الاثنين. فلست أدري من أين أورد المفسرون المسلمون تلك الأنساب، فمن هو هذا الفاقوز والد حنة أم العذراء؟ ده كان بخصوص من هي مريم أم المسيح. ننقل إلى نقطة أخرى، وهي بخصوص قصة ولادة مريم نفسها. جاء في سورة آل عمران آية 35 و36، إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. وكلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال الإمام البيضاوي تفسيرا لذلك إن امرأة عمران كانت عاقرا عجوزا، فلما رأت مرة طيرا يزق فرخه حنت إلى الذرية، يزق فرخه يعني يوكله، وتوسلت إلى الله أن يرزقها ولدا، وقالت اللهم إن رزقتني ولدا ذكرا أو أنثى فأقدمه كهبة في حضرتك لبيت المقدس، فأجاب المولى طلبها فحملت وولدت بنتا هي مريم. ويقول الإمام ابن كثير في تفسيره جزء 1 صفحة 278، ليس الذكر مثل الأنثى في القوة والجلد في العبادة وخدمة المسجد الأقصى، ده تعليقا على الآية بتاعت أنثى يعني. والتعليق 1، قصة أنها رأت طيرا هي مجرد خيال خاص، فلم تذكر آية أي مراجع موثوق بها هذا الأمر. وأصل هذه الأسطورة هو كتاب أساطير اسمه ياروت يو أنجيليون فصل 3. تقول فرفعت حنة عينيها إلى السماء فرأت عش عصافير في شجرة غار، فتنهدت قائلة يا أحاح يا أحاح إني لست مثل طيور السماء. أنا مش عارف أحاح يعني إيه، لأن طيور السماء أيضا هي ذات ثمار أمامك يا رب. وإذا ملاك الرب يقف بجانبها قائلا لها يا حنة يا حنة، إن الرب الإله استجاب طلبتك فستحبلين وتلدين ويذاع صيت نسلك في جميع أنحاء العالم. فقالت حنة حي هو الرب إلهي، وإذا ولدت ولدا ذكرا أو أنثى نظرته للرب وسيخدمه طول أيام حياته. فولدت وأرضعت الطفلة وسمتها مريم. ملاحظة أخرى، وقد أورد هذه الأسطورة الأستاذ حلمي مراد في سلسلة كتابي العدد 89 صفحة 87. وللأسف الشديد أنا أرى أحد المفسرين المسيحيين المحدثين غير المدققين يبهر بما كتبه الأستاذ حلمي مراد ويورده في كتابه دون أن يدري أنها أسطورة الإمام البيضاوي نقلا عن أسطورة خرافية. 3، تعليقا على قول ابن كثير وخدمة المسجد الأقصى، نقول هل كان المسجد الأقصى موجودا في عهد مريم أم المسيح؟ الواقع أن ما درسناه في التاريخ هو أن الذي بنى المسجد الأقصى هو عبد الملك بن مروان خامس الخلفاء الأمويين في سنة 691 ميلادية، علما بأن النبي مات سنة 632، أي أن المسجد بني بعد موت النبي بحوالي 60 سنة. وبالمناسبة لست أدري كيف أسري بالنبي إلى المسجد الأقصى وهو لم يكن قد أنشئ بعد. ما علينا، نعود لسياق الحديث. كيف كان المسجد الأقصى موجودا قبل أن يولد المسيح كما يدعي ابن كثير وهو من الأئمة الكبار؟ والواقع قد قمت بالبحث في الموسوعة العربية الميسرة التي كتبها نخبة من العلماء والمتخصصين بأمر من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1959 ميلادية، وفوجئت بصدمة كبرى. يمكن أن تضيع حق العرب في المسجد الأقصى. لو عثر الإسرائيليون على هذا المرجع الهام وتمسكوا بما جاء فيه، إذ يخول لهم حق الاستيلاء على المسجد الأقصى بالقانون الدولي كملك خاص بهم. ملاحظة 6، ماذا وجدت؟ سأقرأ لك من الموسوعة صفحة 1696 تحت مادة المسجد الأقصى. تقول: المسجد الأقصى ببيت المقدس ثاني مسجد بني بعد المسجد الحرام. ثم تأتي الكارثة، إذ تقول الموسوعة: بدأه داود النبي وأتمه سليمان الملك كمعبد، ثم جدد بعد ذلك غير مرة، وممن جدده عبد الملك بن مروان، وكان معبدا يهوديا ثم كنيسة ثم مسجدا. أليس في هذا اعتراف بأن المسجد الأقصى ملك لليهود أساسا؟ وهذا يتعارض بالطبع مع أقوال المسلمين اليوم في قضية القدس، أن هيكل اليهود لم يكن في هذا الموقع. نسيب الموضوع ده ونأتي إلى أسطورة أخرى، هي أسطورة إحضار الملاك طعام لمريم في سورة آل عمران آية 37: وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وفسر جلال الدين هذه الآية قائلا: بعد مضي سنين حملت أم مريم وكان اسمها حنة، فأتت بابنتها إلى المسجد وسلمتها إلى الأحبار سدنت بيت المقدس، فقالت: دونكم هذه النذيرة، فتنافسوا فيها لأنها بنت إمامهم. فأخذها زكريا وبنى لها غرفة في المسجد بسلم لا يصعد عليه غيره، وكان يأتيها بأكلها وشربها فيجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، فإن ملاكا كان يأتيها بأكلها. وقال الإمام النسفي في تفسيره جزء الأول صفحة 235: كان رزقها ينزل عليها من الجنة ولم ترضع ثديا قط، فكان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. قال: يا مريم من أين لك هذا الرزق الذي لا يشبه أرزاق الدنيا وهو آت في غير حينه؟ قالت: هو من عند الله. قيل: تكلمت وهي صغيرة كما تكلم عيسى وهو في المهد. ده الإمام النسفي. الإمام النيسابوري في تفسيره غرائب القرآن جزء 3 صفحة 140 قال: الأرجح أنها لم ترضع ثديا قط وكانت تتكلم في الصغر وكان رزقها من الجنة. نشوف التعليق على كده. أول تعليق شايف أنه يقولون في هذه الأسطورة أنها لم ترضع ثديا قط وكانت تأتيها الفاكهة من الجنة، فهل ولدت بأسنان حتى تأكل الفاكهة؟ أم أنه كانت هناك معجزة أخرى ترتبت على ذلك فولدت بأسنان؟ تعليق تاني: وهل ولدت عاقلة ومكتملة النمو العضلي حتى تمسك بالفاكهة وهي لسه في اللفة وتوصل الفاكهة إلى فمها لتأكلها. وهكذا اقتضت الأمور معجزة أيضا لتسند المعجزات السابقة. ثم هل هذه الأساطير تشبه الأكاذيب التي تحتاج إلى سلسلة من الأكاذيب لتكتمل الصورة؟ أخيرا، ثم لماذا لم يصنع الله معجزة واحدة بدلا من هذا الكم من المعجزات، سلسلة المعجزات المتتالية؟ لماذا لم تولد مريم كبيرة شابة يافعة وتكون هي المعجزة الكبرى؟ يا قوم، من فضلكم ارحموا عقولنا يرحمكم الله. ربما يقول واحد أن هذه الأمور جانبية بسيطة، فلماذا نعطيها كل هذا الاهتمام؟ فهي لا تمس الاختلافات العقيدية الجوهرية. أقول لا، بل إنها أمور خطيرة للغاية رغم أنها لا تمس جوهر العقيدة. أقول خطيرة لأنها تتعلق بأمر في غاية الخطورة، وهو المصداقية، مصداقية الرواية، مصداقية التاريخ، مصداقية الحقائق، مصداقية الكلام، بل قل في الحقيقة مصداقية الوحي ذاته الذي يذكر كل هذه الأمور الأسطورية غير الصحيحة. فإذا فقد كتاب مصداقيته في أمر ولو كان تافها فقد فقد مصداقيته في كل شيء. هذا بالنسبة لكتب منسوبة إلى البشر، فما بالك بكتاب ينسب إلى الله؟ فهل الله يخطئ؟ هل الله لا يعرف التاريخ؟ هل الله يناقض نفسه ويناقض المنطق ويناقض العلم ويناقض الكتب التي أنزلها في التوراة والإنجيل؟ هل يمكن أن الله ينسخ آيات ويأتي بخير منها؟ كيف أن الله ينسي نبيه كلاما أوحي به إليه؟ أليس هذا الإدعاء نوعا من التدليس والضحك على العقول؟ أحبائي المسلمين، بكل الحب أوجه إليكم نداء. نداء صادقا لعودة الوعي المغيب على مدى ما يزيد عن 14 قرن من الزمان. 14 قرن من الزمان. اقرأوا، ادرسوا، قارنوا بعقل متفتح ومنطق سليم، ولا تخافوا من النتائج، فهي في كل حال لصالحكم ولخلاص نفوسكم. أسأل الله الحكيم المحب أن يشرق بنوره في أذهانكم وقلوبكم لإنارة معرفة مجده في وجه يسوع المسيح. آمين. سلام لكم جميعا. سلامتك.